يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة السابعة بعد العاشرة بعد المئة، والعنوان هو عنواننا المحبب، لبيك يا فاطمة. كان الحديث في عدة حلقات مضت وتصرمت في أجواء المكتبة الشيعية، وكما بينت أحاديثهم الشريفة تقول: يعرف عقل الرجل من كتابه، والمراد من الكتاب هنا الرسالة الشخصية أو الكتاب الرسمي أو المؤلف، نفس الشيء، بل ربما عقل الرجل يتبين بشكل أوضح وأجلى من الكتاب المؤلف والمفصل أكثر مما يتبين عقل الرجل من رسالة شخصية أو كتاب أو عريضة رسمية. وكان الحديث في أجواء المكتبة الشيعية كي نستخلص صورة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فكانت الحلقات تجوب مضامينها في هذا العنوان: صورة الزهراء في المكتبة الشيعية. بعد تلك الجولة وصلنا إلى هذه النتيجة: الصورة العقائدية الزهرائية مبتورة، المكتبة الشيعية التي هي عقل المؤسسة الدينية الرسمية، عقل المرجعية الشيعية، لقد بتروا الصورة العقائدية الزهرائية، نسبوا إليها القبائح، شككوا في مقاماتها وانتقصوا منها. وكذاك صورة ظلامتها هي الأخرى، بترت، بتروا الظلامة بترا شديدا إلى أقصى ما يستطيعون، مستندين إلى قذارات علم الرجال. وبعد ذلك بتروا مضامين كلامها، فقد أساءوا فهم كلامها، والمشكلة هي المشكلة، إنهم يتعاملون مع نصوص أهل البيت بقواعد وبأصول وبأسس جاءوا بها من أعداء أهل البيت، بديهي أن النتائج ستكون مناقضة ومنافرة لمنطق الكتاب والعترة بموازين علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فصورة العقائدية مبتورة، وصورة الظلامة مبتورة، وفهم الكلام مبتور. ويمكننا أيضا أن نضيف صورة أعداء فاطمة، صورة قتلة فاطمة هي الأخرى مبتورة، ولكنهم بتروها وقطعوها لتحسين صورهم، فقد خففوا جريمتها. فاطمة يشوهون صورتها قطعا من دون قصد سيء، المنهج هو الذي ساقهم إلى هذه النتائج، المنهج الأبتر. هناك منهجان في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، قطعا مع هذا العطاء هناك منهج، هناك المنهج الكوثر، وهناك منهج آخر المنهج الأبتر. نحن بين منهجين، بين منهج كوثري ومنهج أبتري. سورة واضحة: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك كل شيء، قطعا أول شيء هو المنهج، إنا أعطيناك الكوثر. فبعد المنهج أن تتحرك، فصلي لربك وانحر، اشتغل، ابدأ، فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، المنهج الآخر بكله، الطرف الآخر بكل ما عنده، وأيضا عنوانه الأول المنهج الذي يسير عليه. فهناك المنهج الكوثري وهناك المنهج الأبتري. وأنت أيها الشيعي عليك أن تعمل، أن تعمل لصيقا للمنهج الكوثري. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، لا شأن لك بذلك المنهج، لكن مؤسستنا الدينية تركت المنهج الكوثري وركضت وراء المنهج الأبتري. تقول: لا، كيف لا، هذه النتائج، إنما تستبان الأمور من خواتيمها. ما هي هذه النتائج؟ واضحة. صورة الزهراء العقائدية مبتورة، هل هذا من المنهج الكوثري أم من المنهج الأبتري؟ ماذا تقول أنت؟ تريد أن تضحك على نفسك؟ اضحك على نفسك. أنا لا أريد أن أضحك على نفسي، لا أريد أن أضحك على نفسي، ولا أريد أن أضحك عليك. حتى لو كنت تريد أن تضحك على نفسك، اضحك على نفسك، ما علاقتي بك، لكنني لا أضحك عليك. فأنا لا أضحك على نفسي وأخدع نفسي، ولا أريد أن أضحك عليكم. ما هو هذا المنهج؟ هذا القرآن لنا، سورة الكوثر لنا، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب إنا أعطيناك الكوثر لنبينا الأعظم لفظا، المضمون لنا، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. أنت عندك المنهج، تحرك، اشتغل، ابدأ، اعمل، لا شأن لك بالمنهج الآخر، إن شانئك هو الأبتر. هم يقولون ليس الناصب من نصب العداء لنا، لأنك لا تجد في الناس أحدا يقول إني أبغض آل محمد. الناصب من نصب العداء لكم وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. إن شانئكم يا أولياءنا هو الأبتر، المنهج الأبتري. فهناك منهجان، المنهج الكوثري والمنهج الأبتري، ونحن ما بين هذين المنهجين. الأمر صادر إلينا أن اعملوا، أنتم شخصتم المنهج الكوثري فالتصقوا به. إنا أعطيناك الكوثر يا أيها الشيعي فصلي لربك وانحر، فاعمل، التصق بهذا المنهج. إن شانئك هو الأبتر، المنهج الآخر هو المنهج الأبتر. أنا أسألكم، هذه المكتبة الشيعية التي هي لسان المؤسسة الدينية، لسان المرجعية الشيعية، جئتكم بالكتب وعرضت الحقائق بين أيديكم، ما الذي استنتجناه من كل هذه الساعات الطويلة ومن كل هذا البحث الواضح وعلى عينك يا تاجر؟ والمصادر موجودة، موجودة في المكتبات العامة، موجودة في الأسواق، في أسواق الكتب. الكثير منكم يملكون مكتبات شخصية صغيرة في بيوتهم تشتمل على كثير من هذه المصادر. هذه المصادر موجودة على الإنترنت، موجودة في المكتبات التي تبيع الأقراص المدمجة. أكثر الكتب الآن موجودة على الأقراص المدمجة. هذه المصادر التي طرحتها في هذا البرنامج تجدونها على الإنترنت وعلى مواقع كثيرة جدا، تجدونها على الأقراص المدمجة تباع في الأسواق، تجدونها في المكتبات التي تبيع الكتب، تجدونها في المكتبات العامة، في المؤسسات العلمية والفكرية، في المدارس الحوزوية، وحتى في المكتبات الشخصية في البيوت. أنا ما نقلت لكم من كتب ليست معروفة أبدا، جئتكم بالحقائق من أمهاتها. مرارا وكرارا أقول لكم إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه، لن أشتري لكم الحليب المجفف ولا مساحيق الحليب وبعد ذلك أضيف إليه الماء، ولا آتيكم بالحليب المبستري الذي يباع في السوبر ماركتات. أنا آتيكم بالحليب باللبن من ضرع أمه، من المصادر الأصلية وبنحو مباشر، وعلى أيديكم وأمام أعينكم وصلنا إلى هذه النتيجة. صورة الزهراء مبتورة مشوهة، ظلامة الزهراء مخففة، خففت إلى حد بعيد، مشوهة، هي الأخرى بتروها، لم يبق منها شيئا. كلام الزهراء فهموه خطأ أيضا، بتروه، بتروا مضامينه ومعانيه التي تناسبه. كل هذا البتر لتشويه الصورة الزهرائية. حينما خففنا الجريمة فإننا حسنا صورة المجرمين، صارت صورة المجرمين أجمل. أي بتر هذا؟ بتر يشوه الصورة العقائدية ويشوه الظلام لصالح أعدائها ويشوه كلامها، وبتر يخفف الجريمة عند أعدائها وبالتالي تتحسن صورهم. هذه هي النتائج التي وصلنا إليها من خلال تصفح أمهات كتب مراجعنا الكبار ومن مختلف الاتجاهات والمشارب في الوسط الشيعي. هذه هي النتيجة التي خرجنا بها. المنهج الأبتر. لا أريد أن أقول إن المؤسسة الدينية مؤسسة بتراء ومؤسسة بترية، ولكن المؤسسة الدينية الشيعية أخذت كثيرا من المنهج الأبتر بحسن نية. أدخلت المنهج الأبتر إلى واقعنا الشيعي بحسن نية، بحماقة، بجهالة، بجهل مركب، بصنمية وعبادة للعلماء السابقين، بتقديس للأساتذة في غير محله، باشتباهات وتراكمات جهل وعدم علم وعدم معرفة وفهم لمنطق الكتاب والعترة، بسبب التأثر بالتيارات الناصبية. لكنني أقول مع كل هذا فإن إمكانية التغيير وإمكانية التصحيح وإمكانية الإصلاح موجودة. لماذا؟ لأن علماءنا أساسا ما قاموا بهذا الأمر بسوء نية. هذا ما أعتقده، ربما أنتم تعتقدون غير ذلك، لا أدري. ما أعتقده أنا، أقول إن علماءنا ما تورطوا في المنهج البتري إلا لأسباب أشرت إلى بعضها قبل قليل. ما كان ذلك منهم من سوء نية ومن ضغينة وحقد على آل محمد ومن رغبة في تشويه منهج الكتاب والعترة. هذا ما أعتقده وليس كلامي مجاملة، هذا هو ظني، وهذا الظن مبني على أساس. الأساس الأول ديني وشرعي، لا أستطيع أن أظن السوء بعلمائنا ومراجعنا من دون أدلة واضحة صريحة. والأساس الآخر هو معرفتي بدخول معطيات المنهج الأبتر إلى داخل الواقع الشيعي، وكيف تسربت إلينا بشكل تدريجي وتراكمي. ربما الآخرون الآن يعاندون ما أقول لأنني أنا أقوله شخصيا، ولكن فيما بينهم وبين أنفسهم يقبلون هذه الحقائق. قد تكون المناصب، المصالح الدنيوية هي التي تحول فيما بينهم وبين التصحيح. على أي حال، إمكانية التصحيح قائمة، إمكانية التغيير قائمة، إمكانية الإصلاح يمكن أن تتحرك، يمكن أن تتفعل. صحيح هذا الأمر يحتاج إلى دفع ضرائب عالية، ولكن يمكن أن يكون. وفي الوقت نفسه، في الوقت نفسه إذا لم يتم التحرك للتصحيح والتغيير والإصلاح ولتنقية الواقع الشيعي، الواقع الفكر الشيعي، ولتنقية ساحة الثقافة الشيعية من هذه المعطيات الفكرية الناصبية، إذا لم يتم التحرك السريع لذلك، فإن المؤسسة الدينية الشيعية مشروع متكامل لحركة بترية، لمنهج بتري إما يولد في فترة قريبة في فترة بعيدة، لكنه سيكون هناك مشروع بتري وبشكل متكامل يقود الشيعة، وبالذات يقود شيعة العراق، يقود الشيعة العرب. الشيعة العرب يتأثرون بشيعة العراق، حتى وإن كانوا الآن ينظرون إلى شيعة العراق أنهم شيعة متخلفون، وفعلا الشيعة في العراق متخلفون. شيعة الخليج من وجهة نظر اجتماعية سياسية ينظرون إلى شيعة العراق أنهم شيعة متخلفون، وكذلك شيعة لبنان. الشيعة العرب بنحو عام ينظرون إلى شيعة العراق أنهم شيعة متخلفون، وهم صادقون في ذلك. أنا أيضا أؤيدهم، شيعة العراق متخلفون. قد تقولون كيف؟ أمامكم شاشات الفضائيات، ولاحظوا الناس في الشارع في الدول العربية كيف يتكلمون حين يلتقي بهم مراسل تلفزيوني، مراسل فضائية، حين يلتقى بالناس في الشارع دونكم القنوات الفضائية اللبنانية، القنوات الفضائية المصرية، القنوات الفضائية السورية، القنوات الفضائية المغاربية في شمال أفريقيا، القنوات الفضائية السنية، القنوات الفضائية المسيحية التي تتكلم بالعربية، دونكم القنوات. ولاحظوا مستوى المتحدثين عند شيعة العراق وعند باقي الشعوب العربية، مستوى المتحدثين في الشارع من المارة ومن غيرهم، ومستوى المتحدثين في البرامج التلفزيونية على مستوى التحليل السياسي، على مستوى التحليل العسكري، على مستوى البرامج الاجتماعية، البرامج الثقافية، على مستوى البرامج التي تتحدث فيها النساء أو البرامج التي يتحدث فيها الرجال، وحتى في برامج الأطفال. لاحظوا مستويات الأطفال في البلاد الأخرى ومستويات الأطفال في برامج الأطفال في قنواتنا الشيعية. هذه القضية واضحة، لا تحتاج إلى إثباتات، والسبب واضح. مراجعنا، زعماؤنا هم الآخرون عاجزون. أنا أقول لشيعة العراق أنتم ما عندكم مرجع واحد ولا زعيم ديني يمكن أن تخرجوه للناس، بحيث إذا ما تحدث يعجب الآخرين. ما عندكم أحد، ولا حتى في الزعامات السياسية ما عندنا زعامات سياسية بمستوى الزعامات السياسية الموجودة في دول العالم. هذا الواقع أمامكم. أنا لا أتحدث عن أشياء أنتم لا تعرفونها، أنا لا أتحدث عن أسرار. ما هي شاشة التلفزيون أمامكم، والكنترول بأيديكم، تستطيعون أن تقلبوا على كل الشاشات. خلال ساعة واحدة، خلال ساعتين تستطيعون أن تعرفوا هذه النتيجة؟ هذا إذا لم تكونوا أساسا أنتم تعرفون هذه القضية وبشكل واضح. ادخلوا على الإنترنت ويمكنكم أن تطلعوا على تفاصيل أكثر مما تطلعون عليه على شاشة التلفزيون. على أي حال، الشيعة في البلاد العربية مع أنهم ينظرون إلى أن شيعة العراق متخلفون، لكن شاءوا أم أبوا الشيعة العرب، وشيعة العراق شاءوا أم أبوا الشيعة العرب، من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون هم يتحركون مع شيعة العراق. وهذه القضية ليست اليوم، هذه قضية تاريخية عبر التاريخ. مركز التشيع العراق للعالم، ولكن بشكل خاص وواضح الشيعة العرب يدورون في فلك شيعة العراق. هذه القضية الواضحة والبينة. المؤسسة الدينية الشيعية هي عبارة عن مشروع لإنتاج منهجية بترية واضحة ستقف في وجه الإمام الحج. تريدون أن تكونوا كذلك؟ أنا أسألكم أنتم، لا شأن لي بالمؤسسة الدينية، لكنكم تتبعون المؤسسة الدينية، ولذا عليكم أن تضغطوا عليها، أن تضغطوا على هذه المؤسسة ألا تقودكم إلى منهجية بترية. ناقشوهم، ناقشوا المؤسسة الدينية. ربما البعض يقول لا معلومات عندي، هذا البرنامج حجة عليكم. برنامج الكتاب الناطق موجود على الإنترنت وسيطبع، يطبع ويوضع على الإنترنت، وربما يطبع في كتب ويكون بمتناول الأيدي، وسيعاد بثه عبر شاشة القمر. هذا البرنامج حجة عليكم، فيه من المعلومات والوثائق، لا أقول فيه كل شيء، ولكن فيه من المعلومات والوثائق الشيء الكثير بالنسبة لكم. تابعوا من أول حلقة إلى آخر حلقة، فيه الكثير والكثير من المعلومات. وزبدة هذا البرنامج هذه الحلقات، لبيك يا فاطمة، هذه الحلقات تعرض لكم حقيقة ناصعة واضحة. فاطمة، هل هناك من حقيقة أكثر وضوحا وجلاء وبيانا من فاطمة؟ ربما ناقشت علم الرجال، والكلام قد يكون فيه خلاف وجدال، ربما ناقشت تأثر الشيخ الطوسي بالشافعية والشافعي، وقد يكون في ذلك نقاش، ربما تحدثت عن وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة والتشهد الوسط والأخير في الصلاة، وقد يكون في ذلك نقاش، وربما وربما وربما، وحتى في الرجعة يمكن أن يكون فيها نقاش. المطالب الكثيرة التي طرحتها في هذا البرنامج يمكن أن يكون فيها نقاش، وإن كنت أثبتها لكم بأدلة لا تقاوم من عمق مفاهيم الكتاب والعترة. ولكن يمكن أن تناقش. أما فاطمة في العقيدة الشيعية لا مجال للنقاش بخصوصها. عندكم مجال للنقاش في فاطمة؟ إذا كان عندكم مجال للنقاش في فاطمة فما أنتم بالشيعة، أنتم شيء آخر أحرار. أنا أتحدث مع الشيعة. المنطق الشيعي لا مجال فيه للنقاش حول فاطمة. فاطمة وينتهي كل شيء. فاطمة الميزان، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. سؤال: هل ترك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ميزانا لهذه الأمة؟ ميزان واضح وصريح لا خلاف عليه، علي هو الميزان، ولكنهم اختلفوا في علي. أما فاطمة هل يختلف فيها؟ هل يختلف حولها؟ هذه فاطمة، عادوها، قذفوها على منابرهم كما قال إمامنا الصادق، قتلوها، لا شأن لنا بهم، نحن نتحدث عن فاطمتنا، عن ميزاننا الذي تركه لنا محمدنا صلى الله عليه وآله. فاطمة في المنطق الشيعي لا مجال للاقتراب من دائرتها، لا مجال للتفكير في أي شأن من شؤوناتها أن نجعله عرضة للنقاش والبحث. أنا أتحدث عن الشيعة، لا شأن لي بغيرهم، أتحدث عن الشيعة الذين يجدون أن دينهم فاطمة وأنها هي الميزان، أتحدث عن هؤلاء ومع هؤلاء، ولا شأن لي بمن يقول إنني شيعي كبرت إمامته أم صغرت، طال شعره أم قصر، لا شأن لي به، لا بلباسه ولا بأوصافه ولا بألقابه، كثرت أم قلت، كل ذلك لا يساوي عندي فلسا ممسوحا. الميزان فاطمة. المنطق الشيعي الذي أعرفه عن محمد وآل محمد أن الدائرة الفاطمية لا مجال للاقتراب منها للنقاش حولها أو فيها. فاطمة وانتهينا، كما قال الصادق: فاطمة هي التي فطمت العقول عن معرفتها. هذه هي الدائرة التي لا نقاش حولها ولا نقاش فيها. أنا أوصلتكم إلى هذه الدائرة، بدأت معكم بالتدريج شيئا فشيئا حتى أوقعتكم في هذه الدائرة. مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة مشحونة بالمعلومات، مشحونة بالتفاصيل والحقائق، يمكنكم أن تعودوا إليها، أن تدققوا النظر فيها، وأن تناقشوا، ناقشوا المراجع، ناقشوا أساتذة الحوزة، ناقشوا الخطباء، ناقشوا المفكرين، ناقشوا الدكاترة، ناقشوا، ناقشوا الجميع، دافعوا عن فاطمة، ناقشوا الجميع. لماذا ظلمت فاطمة فيما بيننا؟ لماذا ظلمتها المؤسسة الدينية؟ لماذا صورة فاطمة مبتورة؟ لماذا ظلامتها مخففة؟ لماذا منطقها ليس مفهوما، يفهم بشكل خاطئ ومزور؟ لماذا أعداؤها تخفف جريمتهم؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا الذين يكتبون عن فاطمة، يتحدثون عن فاطمة في أجواء الولاية والبراءة، يؤلفون بأسماء مستعارة، يضعون أسماء المكتبات أو دور النشر بنحو مستعار ليس بنحو حقيقي؟ لماذا يطبعون هذه الكتب بورق رديء، بطباعة رديئة، بتغليف رديء؟ لماذا؟ لماذا الكتب التي تنتقص من فاطمة هي الموجودة في الواجهة؟ لماذا حين ننتقدها نكون ماسونيين؟ لماذا؟ أنتم شيعة أو شيء آخر؟ لماذا؟ إذا كنتم كذلك، هذه الأسئلة أنتم انقلوها أنتم، ناقشوا المؤسسة الدينية، ناقشوا المراجع، ناقشوا الخطباء، ناقشوا الفضائيات، ناقشوا هذه الحسينيات التي تنادي باسم فاطمة وهي تطعن في قلب فاطمة، ناقشوهم جميعا. لماذا؟ هذه الحقائق بين أيديكم، لماذا؟ لذا أقول بإمكان الشيعة أن ينهضوا نهضة فاطمية لتصحيح مسار المؤسسة الدينية، لتصحيح مسار المرجعية الشيعية، للاعتراف بالأخطاء، وبعد ذلك نبدأ بتصحيح هذه الأخطاء، وإلا فالمؤسسة الدينية وأنتم معهم مشروع متكامل للبترية التي ستناصر السفياني وتفتح أبواب النجف، أبواب العراق، ستفتح العراق للسفياني، للمنهج السفياني، مثل ما فتحت للمنهج القطبي. لا تستغربوا، أليس مراجعنا في النجف هم الذين فتحوا أبواب النجف للمنهج القطبي؟ مثل ما فتحت النجف للمنهج القطبي ستفتح للمنهج السفياني. أمامكم تجربة، التجربة القطبية نخرت الواقع الشيعي العربي وحتى الإيراني، لكنني لا أخاطب الإيرانيين، لذلك لا أسلط الضوء كثيرا على هذه الجهة. خطابي للذين يتكلمون العربية، للذين يفهمون العربية، مثلما فتحت النجف أبوابها للمنهجية القطبية إلى الحد الذي مراجعنا من مراجعنا الكبار يغمى عليه حين يصل إلى مسامعه خبر إعدام سيد قطب، أساتذة الحوزة ومستشارو المرجعية لا يستطيعون النوم إلى الصباح حينما بلغهم. ماذا بلغهم؟ ليس خبر الإعدام، خبر صدور الحكم بالإعدام، ما استطاعوا أن يناموا. أساتذة الحوزة في النجف، مستشارو المرجعية في النجف، علماء النجف. ولا تعتقدوا أن هذه القضية كانت مجزوءة، الرؤوس الكبيرة متورطة فيها. مثل ما المرجعية فتحت أبواب النجف للمنهج القطبي، هل تعتقدون أن البعض من سنة بغداد يأتون إلى النجف يجدون الكتب القطبية التي لا يجدونها في الأعظمية وفي بغداد، يأتون إلى النجف يحصلون على كتب سيد قطب وأضرابه من النجف، وحين تحدث العلماء بذلك يفتخرون. بأي شيء تفتخرون؟ طيحة الحظ هذه بأي شيء تفتخرون؟ مثلما فتحت النجف أبوابها للمنهج القطبي والذي ينخر فينا إلى هذه اللحظة. ثقوا، إلى هذه اللحظة الآن كليات إسلامية فتحت بعد سقوط النظام الصدامي، كليات إسلامية موجودة تدرس فكرة سيد قطب الشيعية. أنا لا شأن لي بالكليات الإسلامية السنية، من حقهم أن يدرسوا يدرسوا سيد قطب أو غير ذلك. أنا أتحدث عن كليات إسلامية شيعية في المدن الشيعية يدرسون فكرة سيد قطب ويقدمونه النموذج الأعلى في الفكر الإسلامي إلى يومنا هذا، إلى هذه الساعة. أولادكم يدرسون هذا في الكليات الإسلامية الشيعية في العراق. لا أقول هذا الكلام جزافا، أقوله عن علم وبضرس قاطع، أقول هذا الكلام وبيد مملوءة بالوثائق والحقائق. لا أقول هذا الكلام جزافا. فمثلما فتحت النجف أبوابها للمنهج القطبي ستفتح أبوابها وتشرع أبوابها للمنهج السفياني، ومثلما توصد النجف أبوابها في وجه هذا المنطق ستوصد النجف أبوابها في وجه إمام زماننا. النجف توصد أبوابها، لا أعني بهذا المنطق أعني نفسي شخصيا، أنا لا قيمة لي، وإنما أعني بالمنطق الذي يدعو إلى تغيير مسار المؤسسة الدينية باتجاه آل محمد بعيدا عن المنهج الأبتر، تمهيدا لظهور إمام زماننا. تحدث عن هذا المنطق، لا أتحدث عن شخص هو فلان ابن فلان، لا قيمة لي، ما أنا إلا نكرة من هذه النكرات في هذا العالم. فمثلما توصد النجف أبوابها أمام هذا المنطق وتفتح أبوابها للمنطق القطبي، هذه الإمكانية موجودة، ستتعمق بمرور الزمن إذا لم يكن هناك تصحيح وتصليح وتنقية، تتعمق إلى الحد الذي تفتح أبوابها للسفياني وللمنهج السفياني وتغلق أبوابها في وجه الحجة ابن الحسن. وأنتم أنتم يا شيعة العراق، أنتم 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 ستكونون في واجهة الأحداث، أنتم ستكونون في نصرة السفياني وستقفون بوجه الإمام الحجة. الروايات تقول هذا، لست أنا، أحاديث أهل البيت تقول، كلمات المعصومين. وسأقرأ عليكم من هذه الأحاديث حينما أكمل حديثي في هذا الموضوع. أي موضوع؟ الموضوع الذي أريد الحديث عنه في هذه الحلقة والحلقات التي تليها، ملامح المنهج الأبتر في الواقع الشيعي، في الواقع الشيعي العربي أو حتى غير العربي، لكنني أسلط الضوء على الواقع الشيعي العربي باعتبار أنني أخاطب الشيعة العرب، فلا خطابي مع الشيعة الذين يتكلمون الفارسية أو الذين يتكلمون التركية أو الذين يتكلمون الأردو أو اللغات الأخرى. خطابي مع الشيعة الذين يتكلمون العربية، ومن هنا أسلط الضوء على ما يرتبط بالواقع الشيعي العربي أكثر. هذه الحلقة والحلقات التي تليها أحاول أن أسلط الضوء على ملامح المنهج الأبتر في واقعنا الشيعي. أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل حديثي. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الاحتجاج لشيخنا المحدث الطبرسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة ذات الجلدين، ذات الجزئين في مجلد واحد، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 497 والتي بعدها. هناك رسالتان مشهورتان، وفي الأصل هن ثلاث رسائل، لكن الرسالة الثالثة لم تصل إلينا، علست مع كل ذلك الذي علس من نصوص وأحاديث ورسائل أهل البيت. ما عندنا كتاب كبير للشيخ الكليني جمع فيه رسائل المعصومين، كتاب الرسائل للشيخ الكليني المكاتيب، هذا هو الآخر علس، مثلما علس كتاب الكليني الذي جمع فيه رسائل أهل البيت، علست هذه الرسالة. على أي حال، بين أيدينا رسالتان من إمام زماننا وصلتا للشيخ المفيد في آخر أيام حياته. سأعود إلى الشيخ المفيد في حلقة يوم غد أو التي بعدها بحسب تسلسل البحث. هاتان الوثيقتان، الرسالتان من إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، لم تحظيا باهتمام الشيعة، ولذا بعد فترة الشيخ المفيد لم ترد رسائل من إمام زماننا إلى الشيعة. الرسالتان معنونتان إلى الشيخ المفيد، ولكن الخطاب للشيعة، فلأن الشيعة لم تبالي بمطالب الإمام الحجة، من هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يبعث بعدها برسائل إلى شيعته. وإلا القضية ملفتة للنظر جدا. عصر الغيبة الصغرى انتهى سنة 329، 15 شعبان 329 للهجرة، توفي علي بن محمد السمري، وبه طوي زمان الغيبة الصغرى وابتدأت الغيبة الكبرى. وانقطع التواصل الظاهر فيما بين الشيعة والإمام فجأة وبشكل علني، بشكل علني قطعا لخواص الشيعة. تصل رسالتان بل أكثر، ثلاثة كما قلت، ولكن بأيدينا الآن رسالتان. في السنوات الأخيرة من حياة الشيخ المفيد المضامين ليست خاصة بالشيخ المفيد، وإنما كان الشيخ المفيد وسيطا لنقل هذه الرسائل للشيعة. الشيعة أهملت الرسالتين، بل أهملت الرسالة الثالثة حتى ضاعت إلى حد الضياع، ولربما المضمون الأخطر كان موجودا في الرسالة الثالثة، لذلك علست، هناك من علسها، علست من قبل إبليس بشكل مباشر، من قبل أعوان إبليس من الجن من الإنس، علست الرسالة الأولى. ماذا ورد فيها؟ من أهم المضامين التي وردت في الرسالة الأولى، الإمام يخاطبنا: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم. الخطاب ليس للشيخ المفيد، الخطاب للشيعة. لاحظوا الكلام: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. الخطاب موجه للشيعة بما فيهم الشيخ المفيد، ليس خاصا بالشيخ المفيد، الخطاب لنا. يعني إذا كانت مشكلة في ذلك الزمان والشيعة ما تحركت لحلها، فلا زال الخطاب موجها إلينا أن نتحرك باتجاه هذه المشكلة التي يتحدث عنها الإمام. الإمام يوجب علينا أن نتحرك لحل هذه المشكلة. أنتم قولوا ما هي هذه المشكلة، أنتم قولوا، أنا سأقرأ عليكم وأنتم قولوا. فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، جنح ماله، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا بعيدا، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما الذي فعلته الشيعة في هذه الفترة الزمانية؟ هذه الرسالة متى وصلت للشيخ المفيد؟ هذه الرسالة وصلت للشيخ المفيد في أيام بقيت من صفر، الأيام الأخيرة، وعادة يقال في أيام بقيت من صفر في أخريات العشرة الثالثة، في النصف الثاني من العشرة الثالثة، لا يقال للعشرة الأولى أو العشرة الثانية أيام بقيت من صفر، في النصف الثاني من العشرة الثالثة، في أيام بقيت من صفر سنة 1410 أواخر صفر، وردت هذه الرسالة على الشيخ المفيد. الشيخ المفيد متى توفي؟ في شهر رمضان، بداية شهر رمضان سنة 413. توفي الشيخ المفيد في شهر رمضان 413، هذه الرسالة متى وردت؟ في أواخر صفر سنة 410. الغيبة متى انتهت؟ في شعبان 329، يعني في هذه الفترة الزمانية، لأن الإمام لا يتحدث عن الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى انتهى الحديث فيها مع علي بن محمد السمري 15 شعبان 329 للهجرة. يعني من 15 شعبان 329 للهجرة إلى أواخر صفر سنة 410، فالإمام يتحدث عن هذه الفترة حين يقول: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سؤال: ماذا فعلت الشيعة في هذه الفترة؟ هل تركت الصلاة؟ هل تركت الصيام؟ هل تركت الحج؟ هل تركت حب أهل البيت؟ هل تركت البراءة من أعدائهم؟ ماذا فعلت الشيعة؟ هل أنكرت وجود الإمام الحجة؟ لا يوجد أي أثر أو عين من كل ذلك. الشيعة ما فعلوا ذلك، الشيعة كانوا يحبون أهل البيت، الشيعة كانوا يعتقدون بإمام زمانهم وينتظرونه، الشيعة كانوا يتبرؤون من أعداء محمد وآل محمد، الشيعة على صلاتهم وصيامهم وحجهم. ما هو الشيء الذي فعلته الشيعة والإمام يتحدث بهذه الصورة؟ هل كانت هناك دولة شيعية مثلا والشيعة تخلفوا عن نصرتها؟ هل أن الإمام خرج للجهاد والشيعة قعدوا عن نصرته؟ كل ذلك لم يكن. ما الذي فعلته الشيعة؟ هكذا يقول: ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما هو العهد؟ العهد المأخوذ على الشيعة هو عهد الثقلين، بيعة الغدير: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، لن يفترقا حتى يردا علي على الحوض. التمسك بالكتاب والعترة، هذا هو العهد المأخوذ عليه. الشيعة ماذا فعلوا؟ الشيعة تركوا هذا العهد وركضوا إلى مخالفي آل محمد. هذا هو الذي حدث. أقرأ عليكم الكلام وأنتم ضعوا أي احتمال من الاحتمالات التي هي غير هذا الاحتمال الذي أنا ذكرته، فهل يصدق؟ فإنا نحيط علما بأنبائكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، بأي ذل؟ يعني هل ذلوا في الشارع؟ لا، هذا ذل مخالفة آل محمد. الشيعي الذي يخالف آل محمد سيصيبه الذل، سيصيبه الذل الظاهري والذل الباطني، سيكون ذليلا. ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا بعيدا، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنتم ضعوا أي احتمال من الاحتمالات، ولكن حين تضعون احتمالا جئوني بالدليل. أنا حين وضعت هذا الاحتمال وهو أن الشيعة رجعت إلى المخالفين وكرعت في الفكر المخالف، سأقدم لكم الدليل. ومع ذلك رحمة الإمام واصلة إلينا، إنا غير مهملين لمراعاتكم، واصل إليهم، إلى أولئك الذين ذهبوا وكرعوا في الفكر المخالف. حين أنتقد العلماء والمراجع إنني لا أتبرأ منهم، أتبرأ من منهجهم، لأنني أعتقد أنهم شيعة، ولا يحل لي أن أتبرأ من شيعي. هذه تعاليم الأئمة. نحن لا يجوز لنا أن نتبرأ من شيعي إذا عرفنا أنه شيعي، ولكن يجب علينا أن نتبرأ من أقواله وأفعاله حين يخالف آل محمد، حين يخالف إمام زمانه. ومع ذلك الإمام رحمته ورأفته واصلة، واصلة إلى أولئك وواصلة إلينا، إلى جميع شيعته. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. يا ابن رسول الله، نحن الذين أهملنا مراعاتك ونحن الذين نسينا ذكرك. الإمام يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء. اللأواء الشدائد والضيق والعذاب. ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، لأتوا عليكم من أولكم إلى آخركم. الاصطلام القضاء حتى على الأصول والجذور. ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. القضية واضحة جدا. الإمام يقول إن الشيعة جنحوا، مالوا إلى أي شيء؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، لأن الشيعة كانت تبذل قصارى جهدها. وحين أتحدث عن الشيعة هنا أتحدث عن العلماء. هذا لا يعني أنه في زمان الأئمة لم يكن من أصحاب الأئمة من ذهب وكرع في الفكر المخالف وتأثر بالفكر المخالف. في حلقة يوم أمس قرأت عليكم حديثا بخصوص سالم بن أبي حفصة، كان شيعيا ولكنه رتع في الفكر المخالف وعاند أهل البيت بعد ذلك، وصار رمزا من رموز البترية في زمان الأئمة. الآن إذا بحثت عن عنوان البترية في كتب الأخبار ستجد أن سالم ابن أبي حفصة من زعمائهم، من رؤوسهم. هذا في الرسالة الأولى. في الرسالة الثانية، هذه الرسالة الثانية متى وصلت إلى الشيخ المفيد؟ وصلت يوم الخميس 23 من ذي الحجة 212. يوم الخميس 23 من ذي الحجة، يعني آخر السنة، سنة 412. المفيد متى توفي؟ 413 في شهر رمضان، يعني شهور قلائل. الرسالة 23 من ذي الحجة سنة 412 وصلت إلى الشيخ المفيد. أيضا جاء فيها ولو أن أشياعنا، أيضا الكلام ليس للشيخ المفيد، للشيعة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، هو نفس العهد السابق. الإمام مهتم بأي قضية؟ بقضية الوفاء بالعهد. أي عهد هذا؟ هو عهد الغدير، عهد الثقلين، ما إن تمسكتم بهما. أليس هذا الموقف شبيه بموقف الصحابة، بموقف عمر في يوم الخميس، ما سميت برزية الخميس؟ النبي يطلب ورقة، يطلب كتفا، يطلب كتابا كي يكتب عهدا للأمة، وإذا ما كتب هذا العهد والتزمت به الأمة فإنها لا تضل أبدا، هكذا قال له. فقال عمر: إن الرجل ليهجر. موقف الصحابة، وبعد ذلك النبي طردهم، زجرهم ونهاهم وطردهم. أليس هذا الموقف موقف الشيعة؟ هو نفس الموقف. هناك عهد مأخوذ علينا بالتمسك بالكتاب والعترة. ماذا فعلت المؤسسة الدينية؟ رفست هذا العهد، رفسته برجلها. كيف فسرت القرآن؟ هل فسرت القرآن وفقا لهذا العهد؟ والله ما فسروا القرآن وفقا لهذا العهد. فسروا القرآن وفقا لكلمة عمر حين قال: حسبنا كتاب الله، التي قالها في يوم الخميس، حين قال: إن الرجل ليهجر، إن محمدا ليهجر. حين قال هذه الكلمة: إن الرجل ليهجر، وقال: حسبنا كتاب الله، المؤسسة الدينية الشيعية بكبار مراجعها، بكبار مفسريها، ذهبت باتجاه المنهج العمري ففسرت القرآن وفقا للمنهج العمري. ماذا فعلوا بأحاديث أهل البيت في تفسير القرآن؟ قالوا إنها ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال الذي جاءوا به من النواصب أيضا. وبقية الأمور على هذا المنوال. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا بهذا الشرط. المعرفة، المعرفة، المعرفة. إذا تتذكرون دائما أقول هذه الكلمة: الذي استحصلته واستخلصته واستلخصته من تجربتي الطويلة مع حديث أهل البيت، قائمة الأولويات عندهم: أولا المعرفة، ثانيا المعرفة، ثالثا المعرفة، رابعا المعرفة، معرفتهم، معرفة إمام زماننا، خامسا المعرفة، عاشرا المعرفة، 50، 60، 70 إلى 100 المعرفة، إلى تريليون. هذه قائمة الأولويات عند آل محمد، المعرفة، المعرفة. وتلاحظون الكلام هو هو: العهد المأخوذ علينا عهد معرفي، حديث الثقلين حديث معرفي، مضمون بيعة الغدير هو حديث الثقلين. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. هذه القضية ليست تاريخية يا شيعة أهل البيت. حين أقرأ عليكم رسائل الشيخ المفيد، إنني لا أذكر كرامة للشيخ المفيد أنه وصلت إليه رسائل من الإمام الحجة، هكذا يعرضون الأمر. أنا هنا لا أتحدث عن كرامة للشيخ المفيد، ما علاقتي بالشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد رجل شيعي حاله من حالي، هو أفضل مني أشرف مني، هذا شيء آخر، لكنه بالنتيجة شيعي من عامة الشيعة. أنا هنا لست متحدثا عن كرامات الشيخ المفيد، وأن الشيخ المفيد وصلت إليه رسالتان من الإمام الحجة، لأنهم حين يتحدثون عن رسائل الإمام الحجة ينقلونها لكم بهذه الصيغة، هذه إساءة أدب مع الإمام الحجة. الإمام الحجة يوجه لنا هذه الرسائل كي نعرف مضمونها، كي نعمل على أساسها. أنا هنا لا أتحدث عن حقبة تاريخية معينة، إنني أقول لكم هذه الرسائل وجهت للشيعة في زمان الشيخ المفيد والشيعة أهملوها. إذا لا زالت هذه الرسائل موجهة إلينا، ولذلك الإمام الحجة بعدها ما أرسل رسائل، لأن هذه الرسائل ما نفذت، لا زالت قائمة. حجية هذه الرسائل كانت قائمة في أعناق أجدادنا وآبائنا، والآن قائمة في أعناقنا. وإذا لم نبذل جهدنا في تنفيذ مراد الإمام، نحن أيضا حالنا من حال الذين استهزأوا برسائل الإمام الحجة من الأجيال السابقة، بجهلهم، بحماقاتهم، بعدم معرفتهم، بتصنيمهم للمؤسسة الدينية التي لا ترى قيمة لهذه الرسائل. لماذا؟ لأنها ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال. هذا هو منطق الإمام الحجة، كل حرف في هذه الرسائل يقول إنني من الحجة ابن الحسن. ولو أن أشياعنا، هذا الخطاب موجه لكم، هذه الرسالة كأنها صدرت اليوم. أوامر الأئمة لا تقيد بزمان ومكان، هذه أوامر مفتوحة. الإمام الحجة ينظر إلى شيعته في الوقت الذي صدرت الرسالة، وإلى شيعته في هذا الوقت بنفس العين، وإمامته هي إمامته في ذلك الوقت أو في هذا الوقت، وأوامره هي أوامره، ونواهيه هي نواهيه. هذه الرسالة موجهة إلينا، موجهة إليكم. تبحثون عن إمام زمانكم، هذه أوامر إمام زمانكم إليكم، هذه توجيهات الإمام الحجة إليكم. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، العهد الذي تم الحديث عنه في الرسالة السابقة، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. بأي شرط؟ بهذا الشرط، على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم. فما يحبسنا عنهم يعني التسديد، التواصل يحبس لأي شيء. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الشيء الذي يحول فيما بيننا وبينهم ما يصل إلينا، لاحظوا عبارات الإمام الحجة عبارات دقيقة دقيقة دقيقة. فما يحبسنا عنهم؟ هناك حاجز فيما بيننا وبينهم، إلا ما يتصل بنا. الإمام لم يقل إلا ما يصل إلينا، يعني على سبيل الإخبارات، لا، لأن عمل الشيعة له اتصال بالأئمة بشكل مباشر. عمل الشيعة يؤذي الأئمة، عمل الشيعة مثل ما كأنك تبصق في وجه الإمام، مثل ما كأنك تطعن الإمام. لذلك الإمام ماذا قال؟ يتصل بنا، ما قال يصل إلينا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا. وهذا يدلك على أن هذه النصوص نقلت بدقة، لم تحرف، البلاغة واضحة، النفس المهدوي ينضح من جنباتها. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، لا نريده منهم. يصل إلينا ما نكرهه، إنهم يذهبون بالاتجاه الذي لا نريده. هذه تطبيقات لأي شيء؟ تطبيقات لهذا المنهج الأعوج. ما هو المنهج الأعوج؟ عدم الوفاء للعهد. كيف تم عدم الوفاء للعهد؟ حين ركضنا إلى الشافعي، حين ركضنا إلى الطبري، حين ركضنا إلى الأشاعرة، الأئمة يقولون الدين له أصل واحد هو الإمام، ونحن نرفس هذا ونذهب إلى الأشاعرة. رحمة على والديكم، ما هي أصول الدين عندكم؟ قالوا أصول الدين عندنا التوحيد، النبوة، المعاد، على رأسي فأخذناها. أنتم يا با المعتزلة ماذا عندكم؟ قالوا نحن عندنا العدل، حتى وإن كان هذا الأصل يخالف المنهجية العلمية، لأن العدل جزء من التوحيد. نعم عند الأشاعرة العدل ليس من التوحيد، أعطونا العدل. رحمة على والديكم أيها المعتزلة، فجئنا به أضفنا إلى أصول الأشاعرة. نحن ماذا عندنا؟ العنوان الأول هو الإمامة، أضفنا الإمامة، فهذه الأصول الخمسة صلوات بأعلى أصواتكم، معجزة. الأئمة يقولون الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم وكفى وانتهينا. السؤال ما أصول الدين؟ عمي إحنا ما عدنا أصول الدين، عدنا أصل واحد. آل محمد يقولون أصول الدين هذه جاء بها العلماء، علماء الشيعة. من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من النواصب، من أعداء أهل البيت. نحن عندنا أصل واحد، هذا مصداق واضح. هذا البرنامج متى وضع؟ أصول الدين في بدايات الغيبة الكبرى. علماء الشيعة ركضوا باتجاهه، والذي شيد بنيانه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي الذي كان يكرع في الفكر الناصبي حينما كان في طوس، جاء والتحق بالشيخ المفيد مدة 5 سنوات فقط، وتوفي الشيخ المفيد، وصار بعد ذلك مرجعا للشيعة بعد وفاة السيد المرتضى. أعود إلى رسالة إمام زماننا الموجهة إلينا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. في الرسالة الأولى هناك خطاب موجه لنا، ماذا يقول لنا إمام زماننا؟ فليعمل كل امرئ منكم، خطاب للشيعة، هذا هو الحل، الحل لأي شيء. الإمام بين في الرسالة ماذا قال؟ ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن ما هو الحل يا ابن رسول الله؟ سيدي يا صاحب الزمان، ما هو الحل؟ في نفس الرسالة أعطانا الحل. ماذا قال الإمام الحجة في نفس الرسالة؟ فليعمل كل امرئ منكم، منكم أنتم أيها الشيعة، أنا وأنتم أيها المشاهدون، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا أو وسخطنا. ثم بعد ذلك الإمام يقول فإن أمرنا بغتة فجاءة، فإن أمرنا بغتة فجاءة. الإمام هنا يتحدث عن ظهوره الشريف، ويتحدث أيضا عن أوامره التي تصدر بحق شيعته وتقدير عواقبهم. فإن أوامر الإمام تصدر بغتة فجاءة في أي لحظة، ويحدد هلاك هذا الشيعي، يموت هذا الشيعي في هذه اللحظة وبعاقبة سيئة. فليعمل يا شيعة أهل البيت، فليعمل كل امرئ منكم. نحن الدنيا تأخذنا يمينا وشمالا، وهذا شيء طبيعي، نحن أبناء الدنيا، وأبناء الدنيا مجبولون على حبها. إذا لم نحب الدنيا لن نستطيع أن نعيش، أساس العيش هو حب الدنيا. لكن المطلوب منا أن نوظف حب الدنيا في خدمة إمام زماننا، ليس المطلوب منا أن نكره الدنيا، أساسا نحن لا نستطيع أن نكره الدنيا. وإذا وجد إنسان يكره الدنيا فهناك أسباب عارضة غطت على حبه للدنيا، لأننا مجبولون، حب الدنيا هو جزء من وجودنا، من دون حب الدنيا لن نستطيع أن نعيش. حين نطلب الأمان، الأمان بكل معانيه، الأمان الاقتصادي، الأمان الصحي، الأمان الغذائي، الأمان السياسي، الأمان الشخصي، الأمان الحياتي، الأمان السكني، الأمان مراد من الأمان أن الإنسان يؤمن على حاجاته، حاجاته مؤمنة، ما يحتاجه الإنسان من ضرورات الحياة أو من كمالات الحياة. إذا لم نحب الدنيا لن نبحث عن الأمان، نحتاج الأمان كي تستمر حياتنا. كل شيء نحتاجه من طعام، من شراب، من لباس، من فراش، من دواء، من راحة، من تنفيس عن رغبات نفسية جسدية جنسية أو غير ذلك، كل هذا لن نستطيع أن نتواصل معه ما لم يكن هناك من حب للدنيا. نحن مجبولون على حب الدنيا، نحن أبناء الدنيا، الدنيا أمنا، نحن أبناؤها، فلا يمكن للأبناء أن لا يحبوا أمهم، نحن مجبولون على حب الدنيا. وإذا كان هناك من إنسان يكره الدنيا فلسبب آخر، هناك أسباب، عوارض عرضت، مثل ما يحدث في بعض الأحيان أن ولدا يكره أمه لعوارض، وإلا في أصل القضية لو أزلت هذه العوارض فإنه ما من ولد وما من بنت تكره أمها، حتى لو كانت الأم مقصرة، حتى لو أن الأم تؤذي ولدها، تؤذي بنتها، يبقى جذر الحب موجودا في باطن النفوس. فنحن أبناء الدنيا والدنيا أمنا، نحبها، المطلوب منا أن نوظف حب الدنيا، أن لا نتمادى في هذا الأمر، لأن التمادي في حب الدنيا حماقة. إنسان مثلا يسافر وفي طريقه للسفر يستقر في بلدة معينة لمدة 10 أيام، حينما يبني بيتا وينفق أموالا طائلة لأجل هذه الأيام العشرة، أليس ذلك حماقة؟ حماقة. الدنيا بالنسبة لنا هكذا، علينا أن نبحث عن مكان نقيم فيه لمدة 10 أيام في الطريق. نفس الشيء في الدنيا، كم نعيش؟ أن نعمر لحياتنا الشخصية ما ينفعنا في مدة الإقامة في الدنيا، حتى لو كان ذلك ضخما، هائلا، مرفها، ولكن أن نحسب الحساب، هناك فترة زمانية محدودة، شئنا أم أبينا. الدنيا قد تسرقنا، قد تأخذنا يمينا شمالا، ولكن أنا أخاطب الشيعي، الشيعي الذي يتحسس التشيع والولاء لمحمد وآل محمد في وجدانه، أخاطب هؤلاء، هل هناك من شيء له قيمة حقيقية في حياتنا يمكن أن تعلو قيمته على قيمة خدمة آل محمد؟ وتذكروا كلمة الإمام الصادق حين سألوه عن الإمام الحجة ماذا قال؟ قال: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. يعني هذه هي الأولوية في أيام من؟ هل هي في أيامي وأيام أبي؟ إنها في أيام الإمام الصادق، هذه أيام الصادق. لو أدركته لخدمته أيام حياتي، أيام حياتي، هذه أيام الصادق، أيام جعفر بن محمد، هذه ما هي بأيامي، هذه أيام جعفر بن محمد. تعرف ما معناها؟ حين أقول هذا اليوم يوم جعفر بن محمد، ما قيمته؟ ما قيمة كل ثانية فيه؟ وهو يقول: لو أدركته، لو أدركت صاحب الأمر لخدمته أيام حياتي. هل هناك من شيء له قيمة؟ لا أقول أعلى من قيمة خدمة إمام زماننا، أصلا لا وجه للمقايسة. يمكن أن تكون للأشياء قيمة ولكن بحسبها، لكن إذا ما قيست إلى خدمة إمام زماننا لا قيمة لها حينئذ، حينئذ تتلاشى. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. أنا أسألكم يا شيعة الزهراء، إن كنتم شيعة للزهراء، ما هو الشيء الذي يقربنا من محبتهم ويجنبنا ما يدنينا من كراهتهم وسخطهم؟ ما هو هذا الشيء؟ أنا أسألكم. تقولون لي الصلاة، الحج؟ لا والله، هذه الصلاة أيضا لا تقرب من محبتهم إلا بشرط، والحج كذلك، وكل شيء كذلك. إذا ما سألتموني فأنا قد أجبت قبل قليل. ماذا قال إمامنا الصادق؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي، خدمة إمام زمانكم. ما قيمة أيامكم أنتم؟ ما قيمة عمري أنا؟ ما قيمة أعمارنا؟ ما قيمة حياتنا؟ ما قيمة سنيننا؟ الإمام الصادق يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. لو جمعت عمري إلى أعمار آبائي وأجدادي، إلى أعماركم وأعمار آبائكم وأجدادكم، مع أعمار الأنبياء، مع أعمار الأنبياء وآبائهم وأجدادهم، مع أعمار الخلائق كلها، مع أعمار الملائكة كلهم، مع أعمار الجن وسكان جابلقى وجابرسى، مع كل ذرات هذا الوجود، لا تشكل ثانية، بل لا تشكل جزءا من ثانية من ثواني يوم من أيام الصادق. وهو يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. أين نكون نحن في هذه المعادلة؟ أين نكون؟ الجواب هنا. إذا كنا نريد أن نجيب على هذا السؤال في هذه المعادلة أين نكون، فليعمل. هو يقول، الجواب منه، من الإمام الحجة، هذا ليس مني. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. والله يلهمكم الرشد. الله يلهمكم الرشد إذا كنتم معنا. والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته. إذا كنتم معنا وعملتم هكذا، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. الأمر إذن واضح. الإمام هكذا يريد منا، يريد منا أن نتحرك في الشؤون التي تقربنا من محبتهم. وأن نتجنب ما يدنينا من كراهتهم وسخطهم. ما هو الميزان؟ الميزان فاطمة. ما معنى هذا الكلام؟ فاطمة، فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. هذه العبارة يعني كونوا زهرائيين، زهرائيون نحن بتوفيقك يا بقية الله، زهرائيون، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي يا بقية الله بتوفيقك يا ابن رسول الله. كما تقول: والله يلهمكم الرشد بإلهامك ويلطف لكم في التوفيق برحمته، بلطفك، برحمتك، بتوفيقك يا بقية الله. زهرائيون نحن والعشق كربلائي، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أعيد عليكم ما قرأته قبل قليل من الرسالتين كي تتذكروا المضامين، وبعد ذلك أستمر في حديثي. في الرسالة الأولى: فإنا نحيط علما بأنبائكم يا شيعتي، الإمام يخاطبكم، الإمام يخاطبنا جميعا، هذا خطاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا، لا يعزب، لا يغيب، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم. لماذا يا بقية الله؟ لماذا؟ لماذا هذا الذل؟ لماذا هذا الاستخذاء؟ لماذا هذا الضعف أمام النواصب؟ لماذا؟ لماذا يا ابن محمد؟ ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، لماذا تنبطح مرجعيتنا أمام النواصب؟ لماذا؟ لماذا تنبطح أحزابنا أمام النواصب؟ لماذا؟ وأتحدث عن الانبطاح الفكري والعقائدي والعلمي. ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنا غير مهملين لمراعاتكم وإن غدرتم بنا. هذا مراد الإمام. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. وفي الرسالة الثانية: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. وأعود إلى ما أمرنا به الإمام في الرسالة الأولى: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة، ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة، والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته. الخلاصة هنا: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. الميزان ما هو؟ الميزان فاطم. النبي يقول يسيئني ما ساءها ويسرني ما سرها. تريد أن تعمل عملا يدخل السرور على قلب الإمام الحجة وأنت لا تعرف ذلك؟ الميزان فاطمة. أي عمل يدخل السرور على قلب فاطمة؟ أي عمل؟ كما يقول صلى الله عليه وآله يسيئني ما ساءها ويسرني ما سرها. سرور فاطمة، حزن فاطمة، رضا فاطمة، غضب فاطمة، هذا هو الميزان. عليك أن تعرف فاطمة، عليك أن تعرف شؤون فاطمة، عليك أن ترتبط بفاطمة لتتحسس بوجدانك ما الذي يرضيها وما الذي يسخطها، لتدرك ذلك بعمق إيمانك ودينك، لا عن طريق الرسائل العملية التي بنيت على الظنون. نحن هنا في مجال العقيدة الحقة، نحن نتحدث عن الرابطة الصادقة مع الحجة ابن الحسن، نتحدث عن هذه المضامين العميقة. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. أعطيكم عناوين من هذه العناوين، عناوين عملية في حياتنا. ذكر علي، ذكر علي زينة الذكر. زينوا مجالسكم، زينوا أقوالكم بذكر علي. حين تتطهر القلوب والألسنة والعقول بذكر علي، حين تتزين المحافل ويتزين الإعلام والمجالس بذكر علي، هذا أمر يقربنا من محبتهم. لاحظوا كلمة الإمام دقيقة، ماذا قال الإمام؟ فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. أن نقترب من محبتهم، إذا اقتربنا من محبتهم هم حينئذ ينظرون إلينا. الإمام ما قال أن يقترب منا، قال أن يقترب من محبتنا، اقتراب إلى محبتهم. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، اقتراب إلى محبتهم. ذكر علي أطهر الذكر وأحلى الذكر وأجمل الذكر. زينوا قلوبكم بذكر علي، زينوا مجالسكم بذكر علي. يا علي، كل ما يرتبط بعلي هذا يقربنا من محبتهم، بل إن محبتهم هي محبة علي. حين نتحدث عن حب الحجة ابن الحسن أو عن حب الصديقة الطاهرة، إنه حب علي، حب علي هو العنوان الأول والأخير. عنوان آخر فاطمة، فاطمة هذه التي حبها ينجي كما في الروايات وينفع في 100 موقف، متى؟ في يوم القيامة. أيسرها، أيسرها الصراط، الميزان، هذه هي أصعب المواقف التي نحن نعرفها، بقية المواقف لا علم لنا بها. إذا كان حبها ينفع في 100 موقف، في 100 موطن، أيسر هذه المواطن والمواقف الميزان والصراط، هي هذه أصعب المواقف التي نحن نعرفها، المواقف الأخرى نحن لا نعرفها، هي أصعب بحسب هذه الرواية أصعب، ولكننا لا نعرفها. حب فاطمة هو أجر الرسالة. سؤال، أنت أيها الشيعي تقول إنني شيعي، أنت صادق أو كاذب؟ إذا كنت صادقا لابد أنك سددت أجر التشيع، هل عندك صك؟ هل سددت رسوم التشيع؟ تعرف ما هي رسوم التشيع؟ رسوم التشيع مودة القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا، العنوان الأول في هذه المودة فاطمة، أنا لا أسألك عن صك ورقي، أنت تعرف قلبك، سل قلبك هل يحمل قلبك صكا بحب فاطمة، ممهور من علي يجعلك تقول إنني سددت أجر التشيع؟ سل نفسك، هذا التشيع له أجور، هل دفعت أجر التشيع أم أنت غاصب؟ إذا لم تكن قد سددت أجر التشيع، إما أن تكون كاذب أو أنك جلست في مقعد ما هو بمقعدك، أنت تغصب هذا المقعد، هذه سفينة، مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، هذه السفينة فيها مقاعد وهذه المقاعد محجوزة، أين بطاقة الحجز عندك؟ بطاقة الحجز لها قيمة، دفعت القيمة؟ أنت سارق، لابد أن تحاسب وربما تطرد من هذه السفينة، سددت الأجر. النبي صلى الله عليه وآله كان يرددها دائما، لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، هل سددت أجر محمد صلى الله عليه وآله حتى تقول إنني من أمة محمد؟ لماذا نقول بأن غير الشيعة ما هم من أمة محمد؟ لم يسددوا الأجر، ماذا نفعل لهم؟ لم يطردهم أحد، الأبواب مفتوحة، يسددون الأجر يسجلون، هؤلاء ما سددوا الأجر، القرآن واضح، هذا القانون موجود، تريد أن تكون من أمة محمد أدفع الرسوم، لا يجبرك أحد على ذلك، هذا القانون، هذه الرسوم موجودة، أنت تقول إنني أريد أن أكون من أمة محمد، أهلا وسهلا بك، ادفع الأجر بحسب القانون، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ادفع الأجر وادخل، ما توجد هنا وساطات ولا محسوبيات ولا منسوبيات أبدا، ادفع الأجر وادخل، حالك من حال البقية، أنا أسألك أنت أيها الشيعي، سددت الأجر؟ أين هو الصك؟ أنت ابحث عن الصك في قلبك. أنا لا أسألك عن ورقة. حب فاطمة هو الصك. هل تحب فاطمة؟ إذا كنت تحب فاطمة، إذن لماذا تدافع عن الذين ينتقصون منها حتى لو كان هو المرجع الذي أنت تقلده؟ لماذا تدافع عن شخص ينتقص من فاطمة؟ لماذا تدافع إذن عن شخص يشكك في ظلامة فاطمة؟ أنت تحب فاطمة، لماذا إذن تدافع عن منهجية لا تتمكن أن تعرض كلام فاطمة بشكله الصحيح؟ لماذا ولماذا 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 تعادي الذين يدافعون عن فاطمة؟ لماذا؟ أنت تحب فاطمة، راجع نفسك، إنك ما سددت الأجر. سدد الأجر أولا كي تحجز لك مقعدا في السفينة الفاطمية التي اسمها الحسين. كلنا كما يقول صادقهم، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع. كي تحجز مقعدا في هذه السفينة الأسرع والأوسع والأكبر والأكثر رفاهية والأكثر راحة والأكثر ضمانا وأمانا والأكثر خدمات، فول أوبشن، كل الاختيارات موجودة فيها. سدد الأجر. الأجر هو فاطمة، حب فاطمة، ولاء فاطمة. من جفاك فقد جفى رسول الله، من وصلك فقد وصل رسول الله، من قطعك فقد قطع رسول الله. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. ابحثوا عن فاطمة، ابحثوا عن الطريق الذي يوصلكم إلى فاطمة، يشدد رباطكم مع فاطمة. كونوا فاطميين، بعبارة أخرى كونوا زهرائيين. ولذلك هذه الحلقات كما قلت لكم من البداية، إذا أردتم أن تعرفوا معنى زهرائيون، هذا العنوان الجميل، إذا أردتم أن تعرفوا معنى هذا العنوان عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات من أولها إلى آخرها، مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة. المثال الثالث، العنوان الثالث، يا حسين، ذكر علي، الارتباط بفاطمة. يا حسين، أن نعيش الحسين عبرة أولا وعبرة ثانية. هذا هو حسين علي وفاطمة. اقترب من هذه الدائرة، من هذا المثلث الذهبي، مركز هذا المثلث الذهبي طاووس الجنان. من هو تعرفونه؟ هو المهدي الحجة بن الحسن، طاووس أهل الجنة، هكذا سماه رسول الله، إنه أجمل أهل الجنة. الطاووس، هذا التعبير هكذا يعني، كما أن طاووس أجمل الطيور، يقال لأجمل الناس طاووسهم، المهدي طاووس أهل الجنة، الصورة الأجمل في الجنان. القائم الذي تقوم به ولأجله ومعه كل الحقائق، إنه قائم الحقائق، قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكلمته الشريفة هذه في رسالته الأولى للشيخ المفيد: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. قربتها لكم بهذا المثال: المثلث الذهبي، علي، فاطمة، حسين، وهناك الماسة المتوهجة في وسطه، في السنتر، المركز، طاووس أهل الجنان، خدمة صاحب الأمر. لو أدركته لخدمته أيام حياتي. خدمة صاحب الأمر تتجلى في أضلاع هذا المثلث، ذكر علي، الارتباط بفاطمة، يا حسين عبرة وعبرة، ماذا تقولون؟ هذه العناوين، هذه المضامين تقربنا من محبتهم، تجنبنا عن كراهتهم وسخطهم، ولكن ذلك لا يتحقق إلا بهذا الشرط. بأي شرط؟ بالإخلاص لإمام زماننا. من دون الإخلاص أن نعمل له فقط، هنا نتجنب الدنيا، هنا نفر من الدنيا. ففروا إلى الله. الفرار إلى الله هو الفرار إلى الإمام الحجة. كيف تفرون إلى الله؟ إلى أي جهة تفرون؟ ففروا إلى الله. أنت الآن فكر إلى أي جهة، إذا أردت الفرار إلى الله إلى أي جهة تفر أنت أيها الشيخ؟ اجلس مع نفسك وفكر في هذه الآية. ما هي هذه؟ آية من القرآن. الله يقول، الله يأمرنا، يقول: ففروا إلى الله. إلى أين نفر؟ إلى الله. إلى أي مكان؟ ففروا إلى الله. الفرار إلى الله هو الفرار إلى الحجة ابن الحسن: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ الفرار إلى هذا السبب، الفرار إلى هذا الوجه. ففروا إلى الله، الفرار إلى الإمام الحجة، إلى طاووس أهل الجنة، إلى هذه الماسة المتوهجة في وسط هذا المثلث الذهبي. خدمته تتجلى في ذكر علي، في الارتباط بفاطمة، في الالتصاق بالحسين، نعيشه عبرة أولا وعبرة ثانيا. وقت البرنامج انتهى، وللحديث صلة، ويبدو أن الحديث سيطول معكم. غدا نلتقي على نفس هذه الشاشة، على شاشة علي وفاطمة والحسيني وطاووس الجنان على شاشة القمر، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين يا قمر. الملتقى غدا، ولكن كما بين في الإعلان وقت البرنامج وقت البث المباشر سيتغير من يوم غد، سيكون البث بحسب توقيت النجف الأشرف في الساعة 4 عصرا، وبحسب التوقيت العالمي توقيت غرينتش في الساعة 1 بعد الظهر، وبحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن في الساعة 2 بعد الظهر، وسيعاد في كل يوم. الأوقات ستبين على شريط أخبار القناة. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.